مع الأسف الشديد أقولها بكل ألم أن طلاب الجامعة الآن ربما يساوون أو أقل من طلاب المرحلة المتوسطة قبل 20 سنة و30 سنة. ولذلك حينما تؤمن بهذا وبتؤمن بأن الله أرحم بك من أمك، أي راحة نفسية تراها لأجل إنسان دمرت يعني حياة أسر وأفراد مختلفين ليكونوا خدما له في الآخرة كما هم خدما له في الدنيا كما كانوا يعتقدون. كيف نقال ذاك اليوم الكلام هذا قبل 30 سنة، من يجد هاتف نقال على حساب العمل، وهاتف البيت ربما على حساب العمل، ومدرسة على حساب العمل، فتقول كل هذه عندك وتبي تروح، ليش تروح؟
أحتاج منك ربط هذا بهذا، كيف نظرتك للمستقبل الآن، نظرتك للشباب، نظرتك للقيم في الشباب خلال المرحلة القادمة بقراءتك للتاريخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة جميلة متجددة من البعد الثالث. هذه الحلقة معنا أستاذ التاريخ والحضارة والقيم الدكتور عبد العزيز العمري، مرحبا بك.
حياكم الله وبياكم، أسعد الله أوقاتكم ونفع بي.
اللهم يسعد أسعدك الرحمن، وأنا سعيد جدا بوجودك معي وأنا اللي معك دكتور، لأنك ما شاء الله قامة إعلامية وتاريخية وقيمية، بارك الله في جهودك.
جزاك الله خير، أنا عبد العزيز العمري كما
بك. ونعم بك أبو عاصم عبد العزيز العمري، مرحبا بك في البعد الثالث. حنا العادة دكتور عندنا 3 أبعاد، البعد الأول الماضي، والثاني الحاضر، والثالث المستقبل، ونتحدث اليوم عن الحضارة والتاريخ والقيم.
ما دمت قلت الماضي، فقبل أن أتحدث عن الماضي بالنسبة لي أؤكد على أن الماضي هو الأداة لأحداث الحاضر، وهو الراسم للمستقبل. أما أنا فعبد العزيز بن إبراهيم بن سليمان العمري، من مواليد مدينة بريدة 1376 للهجرة. والدي رحمة الله عليه إبراهيم بن سليمان العمري أحد رجال التعليم في القصيم، وكان مدير ثاني أو ثالث مدرسة ابتدائية في بريدة، المدرسة العزيزية. ووالدتي هي هيلة بنت سليمان المشيقح، وهي أيضا من أسرة كريمة في بريدة، تربت تربية على القيم والأخلاق، وهو موضوعكم، رأيتها في حياتي رحمة الله عليهم.
آمين، الله يرحمهم ويغفر لهم. دراستك دكتور هل كانت في التاريخ؟ كنت تحب التاريخ من صغرك؟
بالطبع أنا درست المرحلة الابتدائية في المدرسة العزيزية في بريدة، ثم تلاها بعد ذلك المرحلة المتوسطة والثانوية في المعهد العلمي ببريدة. وأنا أعني ما أقول حينما أقول المعهد العلمي في بريدة، عندنا علماء فاضل لا يحبون الظهور، تعلمنا على يديهم كثيرا، الشيخ صالح البليهي رحمة الله عليه، والشيخ صالح السكيتي، والشيخ علي الضالع، والشيخ عيد العيد، مجموعات كبيرة من العلماء، الشيخ محمد بن إبراهيم الراشد، الشيخ عبد الرحمن الروق. لا أستطيع أن أستحضر الجميع، لكن أدعو لهم من كل قلبي، كانوا علماء كثيرا ما عرض عليهم القضاء أو مناصب أعلى من القضاء، ومع ذلك يتورعون، لكنهم علمونا الشيء الكثير. وكما نعرف مقررات المعاهد العلمية كانت مقررات باللغة العربية أو في مواد اللغة العربية، كنا ندرس شرح ابن عقيل ونحفظ ألفية بن مالك، كنا الحقيقة يعني نتبحر في الفقه، نحفظ متن الزاد حفظا وشرح يومي، يعني يوميا عندنا 4 أو 5 أساتذة مختلفين يدرسوننا في مواد الفقه، إضافة إلى علوم مختلفة، منها علم التاريخ درسنا أستاذ من مصر أستاذ جمال الدين، لا أذكر بقية الاسم، كان شيق الأسلوب، ولعل ذلك له تأثير في تخصصي بعد ذلك، إضافة إلى مكتبة المعهد الثرية والتي كنا نستعير منها الكتب المتعددة، وخصوصا في مواضيع التاريخ. معنا شيخنا عيد العيد ألبسه الله الصحة والعافية، كنا نجلس قراءة خارج يعني خارج المقررات وخارج المواد الرسمية، وكان يركز علينا في قراءات من كتاب الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه، رجال من التاريخ، ومن كتاب الشيخ ناجي الطنطاوي عن ناجي وعلي، لهما كتابان عن عمر، ومما ماثلها كتاب الرعيل الأول لمحب الدين الخطيب إن لم تخن الذاكرة، كان ضمن المقررات الرسمية. لكن هذه المطالعات ذات القصص التاريخي الجذاب ربما كان لها تأثير كبير في تخصصي في التاريخ، مع أني حينما تخرجت من المرحلة الثانوية وكنت أحمل ملفي للتسجيل بكلية العلوم الاجتماعية بحث ودافع من ابن العم أستاذ الدكتور عمر بن صالح العمري، كنت محتارا هل أخذ تاريخ أم جغرافيا أم علم نفس أم كذا، فقدر الله لي وهو تقدير أحمد الله سبحانه وتعالى عليه أن سجلت في قسم التاريخ والحضارة، وبفضل الله في المرحلة النهائية أو السنة النهائية من التخرج كنت الثاني مكرر على الدفعة، واختارتني الجامعة مشكورة مأجورة في أن أكون معيدا لأواصل الدراسات العليا في مادة التاريخ والحضارة.
ما شاء الله تبارك الله، تاريخ حافل دكتور.
والله يعني هو تاريخ للتاريخ.
ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدك ويزيدك يا رب. دكتور، وش اللي يجذب في التاريخ؟ يعني هل هو معرفة الأوائل وكيف كانوا وماذا فعلوا؟ هل هو أسلوب القصة أم هو سر عند الدكتور عبدالعزيز؟
والله دعني يعني أتحدث عن التاريخ وأنا محب للتاريخ، وإن كان محب التاريخ يطلق على من سبقني، ومنهم والد الأستاذ إياد مدني وزير الإعلام السابق يسمى محب التاريخ. أنا أحببت التاريخ بعد أن دخلت فيه، ولكن زادت محبتي ربما للتاريخ. أنا درست في الجامعة حوالي 25 سنة، وأخذت تقاعدا مبكرا منذ ما يزيد عن 16 سنة تقريبا، فأحببته أكثر ربما بعدما تركت العمل الأكاديمي، لأني تفرغت للعمل في القطاع الخاص، وأنا أعمل في القطاع الخاص مع التعاون في مجال الدراسات العليا مع عدد من الجامعات المحلية والخارجية وفي التحكيم والنشر وغير ذلك. فبفضل الله صار عندي متسع من الوقت يوميا لا يقل عن 4 إلى 8 ساعات أحيانا أعمل فيها في البحث والكتابة، وبفضل الله طبع لي ما يزيد على 44 كتابا مع حوالي 10 كتب هي تحت النشر الآن، إما في المطابع أو على وشك. فهذا التفرغ هو تفرغ من الجدول الروتيني بالجامعة والاجتماعات الجانبية وجدول التدريس، ومع الأسف الشديد أقولها بكل ألم أن طلاب الجامعة الآن ربما يساوون أو أقل من طلاب المرحلة المتوسطة قبل 20 سنة و30 سنة في تدني المستوى الذي وصل إليه خريجي الثانوية، وبالتالي من يدرس في الجامعة وعنده حس يتعب جدا مع الطلاب، إذ أنهم لا يصلون في كثير من الأحيان إلى المستوى الجامعي الذي كنا عليه قبل حوالي، ما ودي أكشف الأوراق، لكن كنا قبل حوالي 40 سنة حينما كنا في الجامعة كان الواحد من زملائنا بل حتى في المرحلة الثانوية يفوق ربما بعض حملة الدكتوراه في الوقت الحاضر بسعة الاطلاع. ولذلك يتألم الإنسان كثيرا في الجدول، خصوصا أنني كنت أدرس المستوى الأول في الجامعة في مادتي السيرة النبوية وفي تاريخ الأنبياء وتاريخ الخلفاء الراشدين في المرحلة أو المرحلة الثانية، وبالتالي أنت مع طلاب مبتدئين في المرحلة الجامعية فتتعب كثيرا. ولذلك لما تركت العمل الجامعي بفضل الله زاد إنتاجي ولم ينقص. ربما لما تركت العمل كان عندي 6 أو 7 كتب مطبوعة، الآن بفضل الله كما ذكرت يعني 44 مطبوع و10 تحت الطباعة.
ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليك دكتور، ما شاء الله تاريخ حافل، ودنا ولا نطيل فيه، لكننا ودنا ندخل الآن في البعد الأساسي عندنا، التاريخ والحضارة والقيم. لو قلنا دكتور، واستأذنك طبعا في الانتقال للبعد الثاني اللي هو الحاضر، نتكلم عن الحضارة، لو قلنا الحضارة اسم صعب يعني أن نشرحها للناس كمصطلح كاسم. لو قلنا نبسط العبارات، الحضارة والقيم والتاريخ أو شيء وش لها رابط ببعض وش معانيها؟
الحقيقة كل أمة من الأمم لها تميزها في نظرتها للتاريخ وللحضارة. أنا من وجهة نظري أن الحضارة هي ما يسعد الإنسان.
ما يسعد الإنسان.
أن يكون الإنسان خادما لما يسمى بالحضارة، مستعبدا لغير الله سبحانه وتعالى، خاضعا ذليلا كأنما هو ترس في ماكنة، فهذا ليس حضارة. ولذلك هناك حضارة مادية وهناك حضارات مرتبطة بالقيم. ومنظور المؤرخ المسلم ومنظور المؤرخين المسلمين هو ربط الحضارة بسعادة الإنسان. ولذلك أنا أستغرب من تقديس بعض المحدثين. يعني كنت اليوم أبحث عن تواريخ وفيات بعض علماء المسلمين فلا أجدها إلا مربوطة بتاريخ لا نعرفه نحن وهو جديد علينا، هو التاريخ الميلادي، هو عالمي، لكن أنا أتكلم عن مؤرخ مسلم ما ذكر في حياته يوما ما تاريخه بالميلادي. تواريخ وفياته في من كتب عنهم كلهم كتبوها بالهجري، فبالكاد بعد أن أعثر عليها 3-4 مرات بالتاريخ الميلادي أجد أحدهم وضعها بالهجري، وكأننا تخلينا عن حضارتنا. الحقيقة القيم والقيم والقيم هي أساس الحضارة. على رأس القيم التي يتساوى فيها الإنساني تتساوى فيها الإنسانية جميعها هي قيم العدل. إذا اختفت قيم العدل من المسلمين ووجدت بين غير المسلمين، وهذا ما حصل في العصر الحاضر في العصور المتأخرة، تذكرنا ما قاله ابن تيمية عليه رحمة الله: إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. قيم الإسلام قائمة على العدل. العدل ليس مع المسلم فقط، بل حتى مع الحيوان. دخلت امرأة النار مع كل شيء، حتى مع الجمادات. دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، لا هي أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن مسألة القيم هي المقياس عندي في الحضارة. ولذلك لا يزعل مني بعض الإخوان وخصوصا أحبابنا في مصر إذا قلت أن من رموز الحضارة العالمية الأهرامات. هي صحيح رمز حضاري لا يجهل بل هو من أهم رموز الحضارة، لكن إذا رأيت مقابر العمال، أكثر من 80,000 عامل هدموا أو ماتوا ودفنوا تحت الأهرام لكي يخدموا الملك الذي وضع له هذا القبر العظيم، هذا الحرم، لأجل إنسان دمرت يعني حياة أسر وأفراد مختلفين ليكونوا خدما له في الآخرة كما هم خدما له في الدنيا كما كانوا يعتقدون. ولذلك هذه حضارة، لكن ليست حضارة قيم. أنا أتكلم عن حضارة القيم التي تعطي كل ذي حق حقه، تبحث عن جوهر الإنسان. الإنسان الحقيقة منذ الخلق تعبد لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المؤرخين المسلمين يختلفون عن غيرهم في هذا الجانب. أول ما يبدأ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية يبدأ في بدء خلق الإنسان، إلى أنه في كتاب الفتن والملاحم وهو النهاية لهذا الكتاب، لكتاب البداية والنهاية، يتحدث عن المستقبل، ما الذي يجري، ولا يتحدث بلا علم، إنما ينطلق من الوحي، مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، من علامات القيامة، من كذا وكذا. ولذلك يربط منذ وجود الإنسان إلى وفاتي أو نهاية هذا العالم بقيام الساعة، ثم يتحدث عن كل عصر. ولذلك عندنا في علم التاريخ عند المسلمين علوم متنوعة ومؤلفات ذات مناهج شتى، معظمهم يتكلم عن الحوليات، ما الذي حدث في العام الأول للهجرة، ما الذي حدث في العام الثاني، إلى أن يصل إلى تاريخ وفاته أو تاريخ توقفه عن الكتابة عليه رحمة الله. كذلك الطبري في تاريخ الأمم والملوك. ولذلك المسلمين تحدثوا عن أمم أخرى ليس عنهم فقط. ولا أعرف في الأمم القائمة من رصد التاريخ بهذه الدقة كما رصد عند المسلمين. بل أعجب من ذلك، لو أردت أن أبحث عن تاريخ مصر وأخبارها لوجدت ابن عبد الحكم، لوجدت ابن تغبردي في النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة، لوجدت المئات من المؤلفين ممن تكلم عن تاريخ مصر، عن تاريخ القاهرة لوحدها، عن تاريخ الإسكندرية لوحدها. في الجانب الآخر في تاريخ دمشق مثلا ابن عساكر محقق فيما يزيد على 70 مجلد تكلم عن تاريخ بلاد الشام عموما وعن تراجم الرجال الذين سكنوا في بلاد الشام أو زاروها مثل عمر رضي الله عنه وأبي عبيدة ومعاذ بن جبل إلى زمانه، يتكلم عن يعني تاريخ هذا البلد وما ارتبط به من رجال. نحن نعرف أن التاريخ الحقيقة كما عرفه المؤرخون المختلفون زمان ومكان وحدث، حدث زمان ومكان وإنسان وحدث، 4 أركان. هذا الإنسان حدث منه حدث في هذا الزمان وفي هذا المكان هو التاريخ. ولذلك تاريخ البلدان، بغداد لها العشرات من المؤلفات، البصرة، الكوفة، تاريخ مكة للأزرقي ولغيره وللفاكهي وللفاسي، وتاريخ المدينة المنورة لعمر بن شبه وللسمهودي. أخذ أي مدينة، خذ بخارة، خذ الموصل، خذ. ولذلك المسلمين اعتنوا بالتاريخ البلدان، بل ألفوا موسوعات مثل ياقوت الحموي في موسوعته معجم البلدان. لما يأتي مثلا إلى العارض، إلى اليمامة، إلى أي اسم يأتي على بالك تجد أنه استعرض تاريخ هذا البلد ومتى عرف وما هو أهم أعماله أعلامه من الرجال. ولذلك يعني لو أردت أن أفصل في باب واحد من أبواب في تاريخ البلدان لما استطعت في عشرات الساعات، أو تاريخ الأدباء، يعني ياقوت الحموي له 10 مجلدات في يعني معجم الأدباء، يكتب أديب ثم يأتي بشعره ثم يأتي بتاريخه وحياته وموته وتواريخ موته، هذا في معجم الأدباء. لو ذهبت إلى يعني كتب الطبقات، طبقات الشعراء، طبقات الأطباء، طبقات البلاغيين، طبقات الخطباء، يعني الحقيقة تعجز أن تحصر التراث التاريخي الإسلامي. ولذلك ليفي بروفنسال وهو مستشرق إسباني كتب عن علم التاريخ عند المسلمين، وهو كتابة من غير مسلم وبلغة إسبانية ترجم إلى العربية، يعني يعتبر أن مناهج المسلمين في التاريخ لم يسبق لها أحد. وأحد المؤرخين المسلمين، ولذلك كلمته أعتبرها رمز للتاريخ، وهو ابن خلدون في مقدمته لكتابه العبر في خبر من غبر. أنا أعتبر كلمة العبر التي أوردها ابن خلدون في هذا الكتاب هو التاريخ، تاريخ عبر. هذه العبر ينبغي أن يأخذها الإنسان ويتعظ بها ويعرف سنن الله سبحانه وتعالى في الكون والخلق، ثم ينطلق منها لرسم مستقبله بما يناسب نجاحه وتميزه في الخير.
جميل جميل، طرح رائع دكتور. طيب أنت ذكرت دكتور أمرين ودي أعود لها، الأول الفراعنة، وذكرت أن الفراعنة كانت يعني ضد موضوع الحضارة اللي أنت عرفتها اللي هي إسعاد البشر، لكن معروف حضارة الفراعنة حضارة كبيرة. وش أنواع الحضارة من تعريف الدكتور عبد العزيز؟ هل هي حضارة قيم ولا أمور أخرى؟
دعني أقول أنه لكل منهجه، يعني شئنا أم أبينا الإطار الديني يوجه المسلم في حياته، بما يوجه المسلم في حياته بما فيه نظرته للتاريخ. أي تاريخ أو زعم لحضارة ليس فيها توحيد فإني أعتقد أنها محل نظر، محل نظر. حتى الحضارات المعاصرة، يعني أنا ما أريد، أنا عشت في الغرب أكثر من 5 سنوات، عشت في ألمانيا فترة وتعلمت الألمانية وعشت في أمريكا وخالطتهم وعرفتهم. الإنسان يعني أحيانا طاغي، ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يمتدح القوة في بعض الأقوام، وإذا بطشتم جبارين. هذه القوة وهذه الجبروت ليس هو الحضارة، ما نراه الأرض الآن في الحضارة الغربية توقعي أنها قوة وبطش وسيطرة، لكن لم يستطع الاستعمار، وإن نجح في بذر النفاق وفي يعني إيجاد تلاميذ له يخدمونه أكثر مما خدمه أبناءه، لكن لم ينجح في فرض قيمه على المجتمعات الإسلامية عبر هذه 100 سنة أو 120 أو قاربتها من الحرب العالمية الأولى، حيث سيطر الغرب على العالم الإسلامي بلا منازع، وأنشأوا إسرائيل وقمعوا الشعب الجزائري وآذوا الشعب المصري وآذوا الشعب السوري، لكن ما استطاعوا أن يمدوا يعني جسور الحضارة الغربية، بل عجزوا عن ذلك في وقت يعجب يعني المستشرقون من انتشار الإسلام وقيمه خلال 2 أو 3 سنين من الفتوح الإسلامية. غوستاف لوبون في كتابه عن حضارة العرب يقول: لا أستطيع أن أفسر هذا الامتداد الحضاري، ليس ديني فقط، لأن الدين هو جزء من هذه الحضارة، خلال سنوات في مصر قليلة، فإذا بأهل مصر هم الذين يفتحون شمال أفريقيا، وإذا بأهل شمال أفريقيا هم الذين يفتحون الأندلس، يعني شيء عجيب. هذا هو الانتشار الحضاري بكافة معانيه. ولذلك لما أقول حضارة، يعني أنا لو تكلمت عن الحضارة في عصر عمر رضوان الله عليه، كيف وضع الدواوين، كيف كان للناس، لعامة الناس، ليس له، لعامة الناس مرتباتهم الخاصة من بيت مال المسلمين، وضع الدواوين، أخذ من فارس ومن الروم ديوان الخراج، وهو ديوان للجبايات وديوان الجند خاص بالأجناد، وديوان العطاء عام حتى لكل من يولد. ولذلك قصة طريفة، عمر رضوان الله عليه في يوم من الأيام سمع بكاء طفل وهو يصلي بالناس، فسأل عن أم الطفل فقالت: إني أعالجه لأن عمر لا يسجل في العطاء إلا كل مفطوم، وإني أعالجه على الفطام. تريد أن يسجل في العطاء، تريد أن تفطمه، لأن الفطام معروف مدته عمره 2 سنين، فكانت تحاول أن تغالبه. فبكى عمر، قال: ويح عمر، كم أبكى من أطفال المسلمين، يا صاحب العطاء قيدوا في الديوان كل مولود. يعني تنفيذ، معناته في موظفين في حضارة تبحث لإسعاد الناس وإعطائهم كفايتهم. ولذلك هذه الحضارة حضارة القيم، واسمح لي أن أقول أن أي حضارة مهما امتدت ومهما قويت بلا قيم تنهار، طال الزمن أو قصر، ونحن أمام انهيار الشيوعية قبل في التسعينات في سنة تقريبا 91، سنة 91 إن لم تخني الذاكرة. ولا أنسى يوم سقوط الشيوعية في موسكو، كان هناك مقابلة في نفس اللحظة أو في نفس الوقت مع السفير موسكو في واشنطن، فكان المذيع فرح، ولا لا يعني هذا سقوط دول أخرى، لكني أقول كان المذيع فرح حينما ناقش السفير الروسي، فرد عليه باللغة الإنجليزية: Well, don't be happy, you will follow us. أنتم ستتبعوننا، لا تشعر بالسعادة، لا تفتخر أو لا تظن أنك سعيد لأنكم تابعون لنا. ومؤشرات انهيار الحضارات هي التي رصدتها كتب التاريخ. ولذلك ابن خلدون في المقدمة يتكلم عن الضعف في الدول والقوة في الدول، والضعف في الحضارات والقوة في الحضارات، وأسباب الضعف وأسباب القوة، ويركز على قضايا القيم، وأهمها أعود وأقول العدل. العدل العدل هو أساس قيام الحضارة.
دكتور، أحد الفلاسفة قال: الدول والحضارات لها 3 أجيال وتزول في الغالب، ومن استمرت الحضارة أكثر من كذا في الغالب لم يأتي أحد ليزيلها، يعني استمرت على ضعفها. وش صحة قوله على كلامك اللي قبل شوي وربطه في موضوع زوال الحضارات؟
الحقيقة الحضارة، الدول هي جزء من الحضارات، الحضارة أوسع. لما نقول الحضارة الإسلامية نتكلم عن دول من الأندلس، دولة الأموية وهي مستقلة عن الدولة العباسية في زمانها، إلى أن تصل إلى حدود الصين، ومن الشمال بلاد الأناضول بل وشرق أوروبا أيام الإدارة التركية. كل هذه تستطيع أن تقول إنها مناطق الحضارة الإسلامية. الدول تسقط داخل هذه الحضارة ودول تقوم، ولأسباب قيام الدول ولأسباب سقوطها تحليلات. ولذلك امتدح عدد من المستشرقين كثيرا ابن خلدون في مقدمته في تحليل أسباب الضعف وتحليل أسباب القوة. أنا دعني أذكر لك يعني حادثة الكل تألم منها، وهي سقوط حضاري الحقيقة، وهي سقوط بغداد على يد هولاكو 656 للهجرة. نعم، حينما أقبلت جيوش المغول ولم تصل إلى بغداد بعد، كتب هولاكو إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، صاحب الموصل يعني أمير الموصل، وكتب في نفس الوقت المستعصم الخليفة العباسي في بغداد، كتب كتابا إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل، فوصل الكتابان في وقت واحد. أحدهما وهو كتاب صاحب بغداد يقول: ذكر لنا أن بحضرتك الجارية فلانة تجيد العزف والغناء وكذا، فهلا بعثت بها نأنس بها.
هذا الخليفة
يعني مسلم وخليفة، هذا همه. الآخر قائد المغول وهو هولاكو قال: ذكر لنا أن بحضرتك من يستطيع صنع المنجنيق، فهلا بعثت بهم إلينا ليصنعوا لنا منجنيقا يعيننا في حصار بغداد. فبدر الدين لؤلؤ مسلم وقلبه مع المستعصم، لكن قال: ابكوا على بغداد، انظروا إلى هم هذا وإلى هم هذا، وتنبأ بسقوط بغداد. وهذه الحقيقة يعني التنبؤ بالمستقبل من خلال الحاضر والأحداث التي يمكن أن تقود إلى إما القوة وإما إلى الضعف. ولذلك هذه الحادثة الحقيقة أقف عندها كثيرا. ولعلي أذكر من الأبيات التي يعني أنا لا أريد أن أذكر الأبيات حتى لا تفسر تفسيرا آخر، لكن شوقي أبو خليل له كتاب عن سقوط غرناطة، وأعجبني خاتمة الكتاب، يقول: دخلنا الأندلس حينما كنا نردد الله أكبر، وخرجنا منها حينما كنا نقول: دوزني العود وهات القدح، راقت الخمرة والورد صح. وهذه أسباب القوة واضحة ومعروفة. ولذلك إذا لم يقودنا التاريخ إلى العبر، وهي عبارة ابن خلدون في كتابه العبر في خبر من غبر، إذا لم يقودنا التاريخ إلى العبر فهو فلسفة لا داعية لإضاعة الوقت عليها.
صادق. الحضارة دكتور ذكرت قبل شوي أنها جزئين، إما أن تكون مادية أو أن تكون روحية اللي هي العقيدة أو الشريعة أو القيم. كيف التوافق ما بين هذا وهذا؟ متى نسمي الحضارة حضارة مكتملة؟ إذا كانت مادية وروحية، ولا الأصل هي الروح ومن ثم يأتي موضوع الأمور المادية والبنيان والإعمار وغيره؟
لا تناقض، هي قضية تكامل. الحضارة الروحية المادية هي التي تدفع للصناعة، تدفع للتجارة، تدفع للاختراع، تدفع للطب، تدفع لاتخاذ القوة لحماية هذه القيم التي هي قلب هذه الحضارة. ولذلك قد يظن الناس لما يقول الإنسان أنه الدين وحضارة الدين، لا، الدين لم يهمل المادة على الإطلاق، بل وجدنا يعني أنا لو أردت أن أعطي محاضرات متتالية في تاريخ الطب عند المسلمين لوحدها ومن كان فيها من الأطباء الجوهري في بغداد في القاهرة وغيرهم وابن سينا وكذا، هؤلاء جزء من الحضارة الإسلامية. فالحضارة الإسلامية لا يقصد بها المؤلفات الدينية، وإن كان مفهوم الدين لما نقال حضارة الدين، مفهوم الدين قائم على العدل. الدين ليس عبادة، أي كتاب فقه تجده عبادات ومعاملات، المعاملات هي قانون، العبادات هي عبادات، المعاملات هي قانون، هي شريعة، هي حث على العدل، كل واحد يعرف حقه. والله إني أعجب الآن، اطلعت على عدد من الرسائل في المعهد العالي للقضاء بجامعة جامعة الإمام حفظها الله وسدد القائمين عليها. يعني القضايا المعاصرة، قضايا الإنترنت وأحكامها وكذا، كلها فيها رسائل علمية تستند على مبادئ في الشريعة الإسلامية. ولذلك لما يقال الدين، الدين هو القانون عند المسلمين، هو نظام متكامل واضح في الأحوال الشخصية وقضايا الزواج وما يرتبط بها وقضايا الإرث وقضايا الحقوق. يعني لا يتخيل البعض أن الدين ركوع وسجود، وإن كان هذا من جوهر الدين، لكن حقوق الآخرين، الرحمة بالآخرين، هي جزء من الدين وجزء من التكامل.
إذن يجب التكامل، إذا أنت تريد بناء حضارة يجب أن تتكامل ما بين المادة
بل هي يعني يقول أحد العلماء المسلمين ولعله ابن تيمية إن لم تخني الذاكرة، لو قل عدد الأطباء في المسلمين عن حاجتهم لأثم جميع المسلمين. معناته عليهم أنهم يربوا أطباء، يخرجوا لنا أطباء. المحاسبين نحن بحاجتهم. يعني أنا أذكر لي عدد من الزملاء وأحدث عنهم وأفتخر بهم، هم فخر لنا في السعودية ومن شبابنا ولله الحمد. تجده حافظ للقرآن وأستاذ في الطاقة النووية، حافظ للقرآن واستشاري في الجينيتكس اللي هي علم الجينات وهو أحد أصعب علوم الطب، حافظ للقرآن وهو أستاذ في الهندسة. فما في تعارض، هو تكامل. بل المبدعين حسب التقارير العامة لهيئة تقويم التعليم، المبدعين في هذا الوقت وفي السنوات الأخيرة والمتفوقين في خريجي الثانوية العامة هم من خريجي مدارس تحفيظ القرآن. فلا يفهم منها أنه الدين هو يعني مظاهر، وإن كنت أحترم هذه المظاهر وأصحابها ولا أنقدهم، ولا يجوز لأحد أن ينقد ما دامت مرتبطة بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفهم هذا الفهم. الدين هو أن تكون أستاذا في الاقتصاد، أن تكون أستاذا في الفلك، أن تكون أستاذا في الجغرافيا،
تكامل بين المادة والروح.
نعم، ولله الحمد لا يوجد في ديننا ما يعارض التقدم والعلم على الأطلاق، بل نحن رواده. وكلما ابتعدنا عن الدين كلما أصبحنا في ذيل، لا أقول في وسط بل في ذيل وتحت أقدام الأمم الأخرى.
على طاري ما ذكر الدكتور، الدول العربية والمملكة العربية السعودية هي عندها حضارة وعندها ثقافة وعندها مبدعين وعندها دين وشرع وقيم، ليش الدول الغربية تسمينا بالدول النامية وتتجاهل هذه الحضارة الكبيرة؟
حقيقة سؤال كبير جدا. هي ستتجاهلنا، لكن مع الأسف أننا نحن نتجاهل أنفسنا، ونحن من يركض وراء الحضارة الغربية. أنا بحاجة إلى التقدم العلمي، أنا بحاجة إلى التقدم التقني وهو تطور إنساني في هذا المجال، ولا أستغني. والغرب لولا أنه استخرج البترول عندنا في المملكة لربما ما زلنا نقبع في الفقر والله أعلم، لكن نحن ينبغي أن نركز. ولذلك دعني أذكر قصة أنا شاهدت الحقيقة معرض المملكة بين الأمس واليوم في الثمانينات، كنت في ألمانيا وكان في بون العاصمة الألمانية في حينها، وحضرت هذا المعرض. فإذا وكنت أجيد الألمانية قبل أن أنساها، فكان بجواري في افتتاح المعرض، كان افتتاح المعرض على يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وفقه الله في وقته، كان أمير الرياض وهو المتبني لهذه المناشط الإعلامية القوية في التعريف بالمملكة في ذلك اليوم. فكان بجواري أحد العلماء العرب، وكان فيه عروض لبعض الجسور والمباني والطرق، وهي من حقنا أن نعرضها وهي إنجاز الحقيقة. فكان بجواري وقال لي هذه الأشياء الغربيين ملئوا منها ولهم دورون فيها، ما عندكم من قيم في السعودية وما عندكم من أخلاق وما عندكم من ترابط هو الذي يبحث عنه الغربي ليستفيد منه، فهو جديد بالنسبة له. فظننت يعني أنها غيرة من هذا الرجل الذي ربما يغار من المملكة. فإذا بي مع بعض الألمان ساتذة في الجامعة قالوا لي أين قسم الشؤون الإسلامية، أين القسم الشؤون الإسلامية، كان لم تكن وزارة، كان قسم عن الإسلام وفيه عن الإسلام وعن قيمي، وهو أفضل جناح كان موجود في المعرض من ناحية عدد الزوار. هذا ما نريد أن نتعرف عليه. فأدركت أن ما قاله أخي العربي كان في محله، وشاركنا في التنظيم والإعداد لمعرض المملكة بين الأمس واليوم في واشنطن، وكنت في الشؤون الإسلامية بسفارة خادم الحرمين في واشنطن في حينها. وأكثر جناح كان فيه باب الكعبة وستار الكعبة وتوزيع للمصحف ترجمة معاني القرآن الكريم، كان أكثر جناح تطلب تدخل البوليس في التنظيم لدخول هذا الجناح هو جناح المملكة والإسلام، جناح الحرمين في عروض. ولذلك المملكة تتميز الحقيقة عن كل دول العالم بالحرمين وما يرتبط بهما من قيم، والإسلام ودعوة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعتها المملكة عبر تاريخنا، والأخذ من الغرب لا يعيب هذه الأشياء فيما لا رابط له بالقيم. ودعني أقولها صراحة، كنا اجتمعنا بحكم العمل السابق مع عدد من رجال الكونغرس ومع عدد من الأكاديميين الأمريكيين وغيرهم. هؤلاء ينظرون إلى القيم الخاصة بالمملكة وإلى مكانة المملكة في العالم الإسلامي وإلى المجتمع السعودي بترابطه وتراحمه وبما نعرفه ولله الحمد في السعودية وفي غيرها من أنحاء العالم الإسلامي، من بر الوالدين، من الإحسان إلى الجيران، من الصحبة الحسنة. هذه قيم الحقيقة لا يعرفها الغربيون، وإن كانت موجودة لديهم، بر الوالدين موجود لكن ليس بهذه الحدود التي ولله الحمد نراها وفي مجتمعنا هذه الأشياء التي تميز عن غيرنا. أما المباني وغيرها، نعم هذه نتميز بها ولدينا ولله الحمد يعني مقدار كافي فيها، لكن لن نصل معهم في شيء، ما نتفوق عليهم في البناء الاجتماعي في المجتمع
في الإنسان. جميل. وعلى ضوء ذلك دكتور، بعد كورونا وإشكالات كورونا في الدول الغربية، لاحظنا ما لا يوجد حضارة غربية، لا في إسعاد للناس ولا في اهتمام بهم، الأهم هو الاقتصاد الغربي وشيء من القبيل. كيف تبنى حضارة مثل الحضارة الغربية الآن في ظل أنهم يرون نحن دول نامية؟
يعني نظرتهم لنا كدول نامية هي في محلها الآن، ما زلنا كثير من دول العالم الإسلامي والعربي دول نامية، لكن نحن من يؤصل في أذهانهم هذا. القيم الحقيقة نتميز عنها عنهم كثيرا. أي بلد إسلامي أو عربي انظر ماذا يصنعون بالأم. الأم ملكة غير متوجة، الأب ملك كبير السن له مكانته ومقامه. في أحد أذكر في مدينة بريدة تطوع أحد المحسنين الشيخ عبد الكريم الجاسر رحمة الله عليه قبل حوالي 40 سنة أو 30 سنة، وبنى دارا للعجزة في بريدة على حسابه الخاص. فإذا بي مع أحد من ألح عليه ببناء الدار بعد سنة أو سنتين، قال لي: يا عبد العزيز، هذه الدار لا تزال خالية. قلت: الله يبشرك بالخير. قال: ليش؟ قلت: لأن علامة تراحم، المجتمع لا يرمي. قال: احنا تعبنا عليه نقنعها يبنيها. طبعا ربما تغير الوضع، لكن فعلا قلت له: الله يبشرك بالخير. واستغرب لأني لا أراها من علامات الخير. والنظام الذي صدر في الأسبوع الماضي من مجلس الوزراء برعاية كبار السن وإعطائهم حقوق متعددة، وله نظام كامل يعني الهدف منها الحد من اللجوء إلى دور العجزة. وأنا كان بجواري في ديفيز في كاليفورنيا دار عجزة مليئة، يخرجون للشارع من يستطيع منهم، هذا الكلام عام 81 للميلاد، من يستطيع أن يخرج للشارع يخرج ليجد من يحدثه أو يسليه أو يرى الشمس. فكنا ونحن ندرس لغة نفرح بهم، نجلس بينهم نتحدث معهم نتعلم لغة، وكانوا يعني أعداد كبيرة في 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 ذلك الوقت. وأذكر أني يعني كانت لي ماذا أسميها، لكن كنت زبونا عند صاحبة مكتب سياحي دانسك ترافل في منطقة واشنطن. فبعد مضي 4 سنوات من العمل في واشنطن مررت لأودعها، قلت: أنا عائد إلى المملكة. قالت: ولم تعود؟ وهي تعرف حالي. البيت ما شاء الله تدفعه جهة العمل، والسيارة من جهة العمل، وهاتف نقال ذاك اليوم الكلام هذا قبل 30 سنة، من يجد هاتف نقال على حساب العمل، وهاتف البيت ربما على حساب العمل، ومدرسة على حساب العمل. فتقول كل هذه عندك وتبي تروح، ليش تروح؟ قلت أنا أروح لأجل الوالد والوالدة رحمة الله عليهم، كانوا موجودين، كبرت سنهم وأريد أن أبقى بجوارهم. فبكت قالت أنا أبنائي عندي في نفس المدينة في فرجينيا، نورثن فرجينيا، في نفس المنطقة، وتمر السنة دون أن أراهم إلا بكرت معايدة حينما يأتي الكريسماس أو أحيانا مثل هذا. فأقول نحن في نعمة، حياتنا الاجتماعية ولله الحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الستر. وليس الجميع، نحن لدينا شواذ، لكن هم حياة الغربي الاجتماعية وما أعطوه من حقوق
الغالب عليها
الحقيقة باسم القانون والنظام، أصبح الإنسان أناني جدا، يعيشون أنانية. ولذلك دعني أقول الغرب أقبل على كارثة ويدرك هذا، وهو قضية نزول أعداد المواليد. أعداد الوفيات أعلى من أعداد المواليد، ولذلك المهاجرين المسلمين في غرب أوروبا المواليد لهم تشكل نسبة حوالي 50% من نسبة المواليد في فرنسا وفي هولندا وفي الدنمارك، وحتى ربما في بعض الدول، إلا استثناء أمريكا لا يزالون نشيطين فيما يتعلق بتعويض السكاني وتجدد الدماء في هذا المجال.
وهذا يهدد حضارة؟
وبالنسبة لأمريكا لا شك أن تهديد قوي للحضارة الطمور السكاني، يعني نسبة المواليد إذا قلت عن 1.6 يعني 1.6، فمعناته في هبوط كبير، وهذا الهبوط يعني شريحة كبار السن تزيد، وبالتالي بحاجة إلى كوادر للعمل. ولذلك يلجأون إلى استقبال اللاجئين، ربما في بعضهم رحمة وفيهم جمعيات فيها خير، لا نستطيع أن ننكر هذا، لكن هو محاولة لتعويض.
وحنا في ديننا تزوج الودود الولود،
ولذلك أنت سألت أنه لماذا يحتقرون الحضارة الإسلامية. الحقيقة ليس احتقارا، لكنه غرس في أذهان المسلمين لشيء من التخلف، ولكن الخوف قائم في الغرب. مجتمعات المسلمين يعني تشكل خطرا، ومنذ نهاية الحرب العالمية الأولى قبل أكثر من 100 سنة، نحن الآن عام 22، قبل أكثر من 100 سنة، ومفكري الغرب يتواصون بأن المسلمين سيعود لهم النشاط مرة أخرى بعد 100 سنة. وأنا أتوقع ليس نشاط هذه العودة الحضارية، ليست قضية عسكرية وليست صراعاً، بل هو صراع حضاري وصراع حضارات، كما ألف الكاتب الأمريكي صراع الحضارات. لكن كيف يعني هذا الصراع؟ هذا الصراع عداته التكاثر، التكاثر التكاثر التكاثر، لا يعني التكاثر مع الإهمال، لا، الزيادة مع التعليب والتنمية، نعم. ولذلك الآن المسلمين يعني متوقع يمكن 2050 يتجاوزون 50% في أوروبا. بوكانون له كتاب مترجم اسمه موت الغرب، والكتاب طبع باللغة العربية، طبعته مكتبة البيكان قبل عدة سنوات، يتحدث بالأرقام عن الإحلال الجاري من زيادة أعداد من هم من أصول من بلدان إسلامية، زيادة أعدادهم في غرب أوروبا خصوصا، وربما في كندا وأستراليا، وأنا من المترددين على أستراليا، ويتحدثون عن الخطر القادم من داخل. يعني أسر مسلمة يمكن أن تجمع بين العلم والدين والقيم في وقت واحد، وسيكون بل هو بدأ لها يعني لهم مكانتهم، بعض عمد بريطانيا مسلمين، بعض عمد فرنسا مسلمين، كندا أيضا، وأستراليا بدأت تزيد أعداد المسلمين. ولذلك لسنا بحاجة إلى صراع عسكري، وأنا لست مع الصراع العسكري. والقضايا قضية صراع حضاري، القضية جزء من الصراع الحضاري، هذا التكاثر الذي نراه داخل البلدان الإسلامية. ولذلك الحرب على التكاثر داخل العالم الإسلامي دائم مشاريعه مدعومة من دول الغرب.
دكتور، على ضوء ما ذكرت، هل هناك حضارة استثنائية ذات مناعة قوية؟ وش المناعة القوية اللي نضعها؟ وهذه سننتقل فيها للمحور الثالث والبعد الثالث. ما المناعة القوية؟ أنت مؤمن بالقيم ما شاء الله تبارك الله، فهل ترى هو القيم هو المناعة القادمة؟
من أهم أسباب الحفاظ على الحضارات هو التآلف داخل المجتمعات. هذه القيم تؤدي إلى التآلف وإلى الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن أهم أسباب انهيار الحضارات الصراعات الداخلية، سواء انهيار حضارات أو انهيار دول، والتاريخ أمامنا، بل ربما نحن عشنا خلال 10 سنوات الماضية ما يؤكد هذا، أنه أي دولة يدخل فيها صراعات داخلية تضعف، وبالتالي لما تضعف تحتاج إلى أن تقوى. تستقوي بمن؟ تستقوي بالخارج. الخارج يفرض قيمه، يفرض أهدافه، يفرض اقتصاده، يمتص هذه البلدان وهذه الشعوب. ولذلك دعوة للتآلف ولإيجاد كل أسباب التآلف بين أي مجتمع، لأن الاختلاف والفرقة هي الحقيقة أساس الضعف.
جميل. الثقافة الأوروبية خصوصا في أوروبا يسمون الحضارة بديلها الثقافة، ودائما ما يكررون هذا المصطلح بشكل كبير. هل هم يدعون لشيء معين في بالهم؟ هل هم يريدون إلغاء الحضارة وتبديلها بثقافات معينة؟ وأنا أشوف أن الغزو زي ما ذكرت قبل شوي، الغزو الثقافي هو الأقرب في الزمان الحالي من أي غزو آخر.
شوف، إذا رجعت إلى هذه المصطلحات باللغات الأخرى، civilization هذه حضارة، culture هذه ثقافة، هذه الترجمة الحرفية. الثقافة يعني هي مزيج الحقيقة وجزء من الحضارة، ولكن الثقافة تتعدى الحدود أحيانا إلى فلسفات ملهية غير مفيدة. أفلاطونية، خلينا أقولها بصراحة، هي حتى هذا الأسلوب موجود عند بعض الرجال والنساء، إذا ما شاء الله قاعد يتفلسف عليك كأنك أمام أفلاطون أو أرسطو أو غيرها. الثقافة هي جزء من تكوين المجتمعات. الحضارة هي بناء أوسع داخله هذه الحضارة، داخلها التقدم المادي، داخلها التقدم العسكري، داخلها التاريخ والافتخار به. ثقافة ربما تركز على المعلومات والفلسفة، والتاريخ هو جزء من الثقافة الفلسفية عند البعض، وإن كان التاريخ عندي له أدواته كما للكيمياء ولغيره أدواته في التمحيص والخروج يعني ما أقول نظريات، بحقائق علمية. التاريخ تستطيع أن تخرج بحقائق علمية ناصعة إذا استخدمت أدوات المؤرخين في تمحيص الرواية وفي فقه الرواية وما يرتبط بها. الثقافة حضارة والحضارة ثقافة، civilization هي الكلتشر، إلا أن الكلتشر تعني العادات والتقاليد، ويدخل فيها القيم، وهي أيضا هي جزء.
يعني هي نفس الشيء، بس ليش يسمونها دائما صراع الثقافات؟ صراع الثقافات
الثقافة جزء من كل، الحضارة أشمل وأعم.
جميل. طيب الآن لو نريد أن ندعو إلى ثورة صناعة أو ثورة قيم، وش الأقوى في دعم الحضارة؟
شوف، ثورة الصناعة ليست هي السعادة، صدقني، ليست هي السعادة، هي مطلب لحاجة الإنسان ولعونه على السعادة. لكن يا أخي، أن أكون أنا أشتغل مثل حال اليابانيين الآن، من أكثر الدول في العالم انتحاراً اليابان والنرويج، وكل مقومات المادية موجودة، لكن في شيء ما مخفي في حياة الإنسان. حينما يكون كل شيء عند النرويجي أو النرويجية، كل شيء متوفر له ويقدم عن الانتحار، معناته في شيء نفسي فاقده. ولذلك المسلم في شيء في نفسه، وهو جانب روحي، عنده شيء ناقص سر لا يعرفه، يجعله يختفي من هذا الكون بالموت، يظن أن هذه هي النهاية. لكن الحمد لله، اسمح لي أقول هذا من خلال مناقشة، عدد من أسلموا من الغرب يجدون إجابات في الإسلام لما لم يكونوا يعرفوه. إجابات لما بعد الموت، للحساب، للعذاب، للخالق، للخلق، لسبب تكوينه هو بذاته، سبب خلقه، سبب سعادته. ولذلك نظرة المسلم تختلف عن غيره للحياة. الحياة جزء، الحياة الدنيا والآخرة هي جزء واحد لا يتجزأ، أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. ولذلك حينما تؤمن بهذا وبتؤمن بأن الله أرحم بك من أمك، أي راحة نفسية تراها؟ هذه لا توجد إلا عند المسلم. ولذلك عند غير المسلمين حديث عن الجنة والنار، لكن ما في حديث عن الرحمة كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، أنفع أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. هذه يا أخوان دوافع في البناء الاجتماعي، في التكوين الاجتماعي، في راحة الإنسان. ولذلك الدين ليس الصلاة فقط، مع أن الصلاة من الدين لا يؤخذ قولي، بل هي عمود الدين. لكن إن لم تنهى صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، عن سيء الأخلاق، الفحشاء والمنكر هي البعد عن القيام.
جميل ما تطرح دكتور. في سؤال عن هامش أنا أعتبر أني أسأله، بس يعني كذا أثارني كثيرا. انتشر الآن من مشاهير السوشيال ميديا من يروي التاريخ، لكنه يرويها بإما بلغة عامية أو بطريقة معينة أو بشكل معين أو بشكل آخر، لكن بلغة مضحكة. أو هل هذا رواية للتاريخ يضرنا حنا، يضر المستمع، يوصل رسائل سلبية للمستمع، ولا الوضع الأمور زينة والوضع طيب؟
أحسنت. الحقيقة أولا أنا لست مع الحجر على الناس، هذا يتحدث وهذا لا يتحدث، لن تستطيع. حتى الجهات الرسمية والجهات الاجتماعية والجمعيات وغيرها لن تستطيع، لأنه ستستمر في معاقبة هذا ومعاقبة هذا. فأنا مع محاسبة من يخطئ. والتاريخ، مجال التاريخ لا يملكه أحد، لا أستطيع أنا كأستاذ تاريخ بيولوجي، لكني أنصح هؤلاء الشباب الذين يروون بعض القصص التي هي محل نظر أن يرجعوا لأهل الاختصاص وأبوابهم مفتوحة، يصحح ما يريد، يعيده لبعض المصادر وينفعون. دعني أقول باختصار، أنا الحقيقة يعني أرى أن هؤلاء يفيدون كثيرا. ومهما كان، إذا طلعنا على ملاحظة واحدة أو اثنتين، أنا بحكم التخصص أنا متخصص بالسيرة النبوية، وأرى طرح بعض الشباب لبعض أحداث السيرة النبوية كم أتمنى أن يطرحها بهذا. ولذلك لما يأتيني أساتذة التاريخ أو أساتذة السيرة ويتركون المجال ويجلسون بس ينقطوا، أين أنتم؟ اخرجوا إلى الساحة. الآن ما يكلفك تسجيل برودكاست 5 دقائق ولا 10 دقائق، ما يكلفك شيء مع الجوال والكاميرات الحديثة، وإذا عندك بنت أو ولد يعينك على هذا، اخرج للناس. أما أن تجلس تقول فلان مخطئ، لكن عموما الأخطاء تقع، ولذلك يعني نحن لدينا تراث. دعني أؤكد أن لدينا في السعودية تراث تاريخي ليس سهل، حبذا أن ينبشه هؤلاء الشباب بعيدا عن العصبيات والقبلية والمناطقية، بما يعين المجتمع على التلاحم وعلى الإحساس بالوطن الواحد والتعاون لحماية هذا الوطن، وإبداء البطولات الصحيحة. لا أقول المبالغة، لأن التمجيد بلا حق لا ينفع. إبداء البطولات الصحيحة من كرماء القوم، من شجعاننا، من رجالنا، من علمائنا. كم نحن بحاجة، إضافة إلى التاريخ الإسلامي الضخم والذي نحن جزء منه. نحن جزء من تراث التاريخ الإسلامي. السعودية وقيام الدولة السعودية الحقيقة هو امتداد لدول إسلامية سابقة. نحن بلد الحرمين، نحن نعتز بالحرمين، والحرمين خدمناها وسنخدمها ما بقي فينا عرق ينبض.
اللهم أمين. العالم المتغير الآن دكتور، والاتصال الرقمي الضخم جدا، ومن ثم نطالب الآن الشباب بالقيم. أحتاج منك ربط هذا بهذا، كيف نظرتك للمستقبل الآن، نظرتك للشباب، نظرتك للقيم في الشباب خلال المرحلة القادمة بقراءتك للتاريخ؟
شوف، أنا أعتقد أول شيء أنا متفائل، وهذا الانفتاح العالمي أنا متفائل فيه، وثانيا أنا أذكر في الثمانينات وفي السبعينات وبعدها، وأنا عشت بين المبتعثين في أمريكا، وكنت أتردد كل أسبوع إلى أحد أندية الطلاب في أمريكا، ويعني عاشوا في مجتمع منفتح وأكثرهم عزاب، وحالهم يعني من الحرية لا رقيب ولا حسيب إلا الله سبحانه وتعالى، أوجدت عندهم ردة فعل طيبة، التمسك بالقيم في المكان الذي يستطيع أن يترك فيه القيم. بل كنا نناقش بعض الشباب ليعني نحاول أن نجره إلى شيء من الاعتدال والاستفادة من المجتمع الذي هو فيه، دون أن يعني ينغلق على نفسه بهذا الشكل الذي رأينا. والله يعرفهم شباب ما شاء الله واصلوا وخلصوا الماجستير والدكتوراه، وما زالوا كذلك أكاديميين، عاشوا على 10 سنوات على 12 سنة في مرحلة عزوبية عندهم، وما زادهم ذلك إلا تمسكا، ولذلك هذا الموجود. فأما الذهب فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدقني هؤلاء الشباب بمطالعاتهم وبما يرونه، وعلينا أيضا كآباء ومربين ألا نتجسس وألا نراقب، وهذه أحد القيم التي نعتز بهم ونفعل في أنفسهم التمسك بالقيم. لكن يا أخي تجي تفتش جوال ولك تشوف وش اللي فيه، ولا كمبيوتر بنتك، هذا لا يجوز شرعا وعقلا وتربويا. ولذلك لو أخطأ وأنت رأيت خطأه وأصررت على الحديث معه لربما صعب عليه التراجع، أبوي دري وخلاص المسألة. لكن لو تجاهلت شيئا لم تره ظاهرا بلا تجسس لربما راجع، بل أنا متأكد أنه سيرجع ويصلح نفسه.
قدام شكرا دكتور، أبدعت وتألقت وكان لقاء ثري ومثمر. جزاك الله خير على حضورك وعلى جمالك.
وأنتم جزاكم الله خيرا، جزاكم هنا ما عندي غير الخلق.
شكرا دكتور. الشكر لكم أنتم كذلك الإخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام على الاستماع لهذه الحلقة الثرية والجميلة، بانتظاركم في بعد جديد. شكرا للدكتور وشكرا لكم، إلى اللقاء.